في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وتعودنا في برنامجنا هذا أن نذكر موعظة من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونذكر بعض الدروس والفوائد والحكم والدرر والعبر التي تستنبط من هذه الموعظة. روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهنأها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتنجي من الكرب، وتقبل التوبة وتغفر الذنب لمن شئت. لا يجزي آلاءك أحد، ولا يحصي نعماءك قول قائل. هذا الأثر بارك الله فيكم خلاصته أن علي بن أبي طالب هذا الصحابي الجليل كان يثني على الله سبحانه وتعالى ويمدح رب العالمين بثناء عظيم متتابع متكرر. هذا الثناء لازم نحن نوقف معاه ونشوف كيف كان هذا الصحابي وهذا الخليفة الراشد يثني على رب العزة سبحانه وتعالى. وقبل لا أتكلم عن الفوائد المتعلقة بهذا الأثر، أود أن أنبه بارك الله فيكم أن قائل هذا الأثر هو من؟ هو علي بن أبي طالب الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وأول من آمن من الصغار بنبينا صلى الله عليه وسلم، ومعروف طبعا بالشجاعة والبطولة والقوة، وأنه كان فارسا مغوارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تزوج هذا الصحابي الجليل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فرزقه الله عز وجل منها بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وغيرهم أيضا من الأولاد. أيضا علي بن أبي طالب معروف أنه هو الذي قاتل الخوارج وتوفي شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائل علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أعطاه الراية، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سأعطي الراية، راية الحرب والمعركة، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا فضل عظيم جدا لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. هذا الصحابي كان يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى في الكلمات اللي مرت معنا قبل شوي. وطبعا هذا الأمر علي بن أبي طالب من وين أخذه؟ أخذه من نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان كثير الثناء على الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم مرت عليه الظروف الصعبة، ظروف صعبة وعظيمة جدا، كفار قريش كذبوه وآذوه وحطوا الجوائز لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. بل مرت أيام على النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم كثير الثناء على الله عز وجل، يلهج دائما وأبدا بحمد الله وتقديس الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى. حتى يوم توفى ابن إبراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عظيمة جدا: إن القلب ليحزن والعين لتدمع، وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. بعض الناس قد يصاب بالشوكة في أصبعه فيتذمر تذمرا عظيما ويتكلم بكلام المفروض أن هو ما يقول مثل هذا الكلام، ولو نظر إلى حال أهل البلاء لشاف أن بلاء هذا لا يقارن أبدا بحال من ابتلي بالابتلاءات العظيمة، ولكن أهل التقوى والإيمان يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان كثير الثناء على الله سبحانه وتعالى، هو محمد وأحمد، فهو أحمد الخلق لله عز وجل، اجتمعت فيه الخصال الحميدة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهذه الطريقة درج عليها السلف الصالح، كان إذا ابتلي أحدهم بأي ابتلاء يثني على الله ويتهم نفسه، وهذا الأمر يمكن بعضنا يفعل العكس، يعني يزكي نفسه، وبعضهم قد يتلفظ بألفاظ ليست من الأدب الكامل مع الله عز وجل. أسماء رضي الله عنها وأرضاها، أسماء بنت أبي بكر الصديق، كانت تصاب بالصداع، يتكرر عندها هذا الأمر بشكل متكرر، فتضع يدها على رأسها وتقول هذا بذنبي وما يغفره الله أكثر، مع أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على طاعة وكانوا على عبادة عظيمة، ولكنهم كانوا دائما وأبدا يتهمون أنفسهم، يشوفون أنفسهم أنهم مقصرين في طاعة الله سبحانه وتعالى. يذكر عن شريح القاضي، هذا التابعي المشهور المعروف بالقضاء، أنه ظهرت على كفه قرحة فكان يقول بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني هذا الابتلاء ابتليت به بسبب بعض ذنوبي، والله عز وجل هو الذي يعفو عن ذنوب كثيرة وسيئات كبيرة. جاء أيضا عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول إن الرجل كان يشاك الشوكة يقول إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. لذلك هذه المسألة لابد ننتبه لها. لذلك في دعاء كشف الهم شو يقول الإنسان؟ اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. بعض الناس إذا ابتلي بابتلاء يقولك أنا ما أستاهل هذا الابتلاء. يا أخي الكريم، نحن بارك الله فيكم عبيد لله عز وجل، ينبغي أن نثني على الله. كيف صار هذا الابتلاء؟ ليش صار هذا الابتلاء؟ هذا مو بشغل، هذا في علم الله عز وجل. نعم علينا أن نسعى طبعا أن نخفف أثر المصيبة التي نزلت علينا إذا كنا قادرين على هذا الأمر، ونستعين بالله ونبذل الأسباب، لكن لا نبدأ نهوجس ونتكلم بأشياء قد تنافي موضوع الرضا والإيمان بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. في بعض كتب التاريخ أن رجل تغيرت أحواله من علو إلى سفل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فبعض أصدقاء أو بعض ربعة كتب له رسالة يعزيه ويواسيه ويسليه بسبب هذه المصيبة الكبيرة التي نزلت على هذا الإنسان. فالرجل هذا كان من العقلاء، كتب في جواب هذه التعزية أنا بقضاء الله راض وبالخيار عالم، يعني أسأل الله أن يختار لما هو خير، ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم وما الله بظلام للعبيد وما يغفر الله أكثر ولله الحمد. تأملوا بارك الله فيكم في صنيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ثناء على الله عز وجل، وبين حال بعض الناس ما تسمع منه إلا التذمر وإلا التشكي، وكأن هذا الإنسان محروم، ما عنده أي شيء من حطام الدنيا، مع أنه لو فكر في نعم الله عز وجل يجد أن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. لو قارنا أحبة الكرام ببعض الهموم التي نعاني منها ونفكر فيها وبعض الأشياء اللي شاغلة بالنا، لو قارناها بهموم أناس آخرين يعيشون على الكرة الأرضية تطلع همومنا بارك الله فيكم غير داخلة في عالم الأحلام بالنسبة لي بعض الناس، يعني حتى في الحلم ربما لا يخطر في باله أنه يمكن أن يعيش حياة بمثل ما نعيشه نحن في هذه الدولة، والله الحمد والمنة والفضل والكرم. لذلك علينا دائما وأبدا أن نكثر من حمد الله ومن الثناء على الله عز وجل، ولا نضخم بعض الأخطاء وتسود الدنيا في ويوهنا ونبدأ نتذمر ونتشكى. ترى بعض الأمور مفروض ما تعالج بهذه الطريقة، هذا لأجل صحة الإنسان وسلامة الإنسان. بعض الناس يضخم بعض الأخطاء، يعني إذا دخل جهة معينة مثلا تأخرت معاملته نصف ساعة يشيل الجهة هذه على راسه، يا فلان احمد رب العالمين جالس في مكان ظلة، مكان مكيف، مكان يمكن تقدم لك حتى بعض المشروبات، وجالس تنتظر دورك بكل احترام. هذه ترى نعمة تستوجب حمد وشكر على الله لله سبحانه وتعالى. شوف بعض الناس في بعض البلدان إذا عندهم بعض المعاملات البسيطة جدا في بعض الجهات الحكومية، كيف أنهم يتبهدلون بهدلة عظيمة جدا، ينتظرون أحيانا بالساعات لأجل معاملة يمكن عندنا في الدولة ما تستغرق دقيقة واحدة. لذلك لابد أني أنظر إلى الجوانب الإيجابية، إلى فضل الله عز وجل علينا، إلى نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وأيضا أحبة الكرام، الذي يكثر دائما وأبدا من التذمر والشكاية وما تجد عنده ثناء على الله عز وجل، هذا لابد أن يناصح. يعني بعض الناس إذا دخل الميلس ما يبدأ يذكر إلا العيوب، إلا الأخطاء، إلا السلبيات، صار كذا واستوى كذا وفلان ما حصل وفلان إن أخذ منه كذا وفلان دفع كذا وفلان ما أدري إيش وغيره. ذكر بالله عز وجل، قل له يا فلان هذه الدنيا دنيا، الله عز وجل يقول لنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، لابد يكابد هذه الدنيا، لكن انظر إلى نعم الله عز وجل عليك، انظر إلى من هو دونك، انظر إلى فضل الله عز وجل على الإنسان. هذه نعم تتطلب منا كثرة الشكر والثناء على الله عز وجل. بعض الناس يوم تسأله كيف حالك يا فلان، كيف الدوام معك، يبدأ يتذمر ويبدأ يتلفظ بألفاظ لا تبين أن الله عز وجل أكرم بنعمة. هذه النعمة حرم منها عدد كبير جدا من البشر حول الأرض لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلذلك علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى. ولابد أن ننبه بارك الله فيكم أن الابتلاء على قسمين وعلى نوعين، هناك ابتلاء بالمصائب وبعض الناس قد يصبر وقد ما يصبر، وهناك ابتلاء بالسراء وبعض الناس قد يصبر على السراء ويشكر ويثني على الله، وبعض الناس قد يفتن بالسراء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، لابد علينا أن نكون من أهل الشكر والحمد وكثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى. استميحكم عذر في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصحابة.